يقول لا محذورة من القول بالمجاز عدة أدلة. الأول أن الأصل في الكلام أنه يحمل على الحقيقة ما لم تكن قرينة، وهؤلاء الذين قالوا بما قالوا ما جاءوا بقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فكلامهم الذي تذرعوا به إذا نفي الصفات عن طريق المجاز استعمال للمجاز في غير محله، استعمال للمجاز في غير محله، واتكاء على تكأة ليس من حقهم أن يتكئوا عليها أو يستدلوا بها. نعم نعم.
هذا ولو فسح باب المجاز والعدول عن الظاهر دون اعتبار من الغرائب لفتح باب شر عظيم، ولقال من شاء ما شاء، ولظن كثير من الخلق عن الحق.
رحمك الله.
يقول ابن الوزير ولو جاز العدول الى المجاز بمجرد الاستفسار مع جواز الحقيقه لصح منهج الباطنيه وامثالهم، ولم يوثق لله سبحانه بخبر البتة.
نعم، إذا قال لنا هناك جنة قلنا إيه جنة المقصود بها إيش، جبنا لها معنى مجازي. قال هناك نار قلنا إيه النار المقصود بها كذا. قال هناك صراط قلنا الصراط يقصد به كذا. إذا قال هناك حوض قلنا الحوض يراد به المعنى فلان، وبدأنا نؤول هذه الكلمات من دون اعتبار للقرينة التي لابد تكون موجودة حتى تمنع من إرادة المعنى الأصلي مع وجود العلاقة. فتصوروا لو صوموا أيها الناس كتب عليكم الصيام قلنا إيه الصيام المراد به كذا، جبنا معنى مجازي للصيام. قال حجوا أتموا الحج والعمرة لله، هذا هو مذهب الباطنية. مذهب الباطنية أنهم أتوا إلى هذه الشرائع العظيمة وأولوا معانيها إلى معان اختاروها وابتدعوها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، دون أن يكون لهم أدنى قرينة على هذا. حتى الصلاة يقول لك ما هي الصلاة؟ قال الصلاة هي السر الذي يكون بين العبد وبين ربه. طيب والصلاة التي يصليها الناس هذه؟ قال هذه للعامة، هذه للسذج المساكين اللي ما عندهم سر بينهم وبين الله يفعلون هذه الركوع والسجود والأشياء. وأول الشريعة كلها حتى صارت الشريعة مسخ وكلاما عفنا والله ما يستحي الإنسان أن يسمعه أو يتفوه به، حتى قال الإمام أحمد إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية، لما ورد عندهم من الإلحاد في مثل هذه الأبواب بشكل مقزز. نعم.
وتقف معي أيها القارئ على النصوص التالية. يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ويقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ويقول عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة الحديث، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة.
نعم، أترك بقية النصوص إلى قوله فقد أثبتت
هذه النصوص من صفات الرب تبارك وتعالى الكلام واليدين والاستواء والعلو والنزول.
أثبتت هذه النصوص
من صفات الرب تبارك وتعالى الكلام واليدين والاستواء والعلو والنزول والساق والقدم والضحك والوجه والبصر والأصابع. إن هذه النصوص وما مثلها وهي كثيرة لا تظهر فيها بأي قرينة تنقلها عن معانيها الحقيقية التي دلت عليها، فهي صفات ثابتة للرب سبحانه وتعالى على ما يليق به.
لاحظ يعني كلامه طبعا لما أورد هذه النصوص يقول لك أي نص من هذه النصوص التي أوردناها أين القرينة التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي؟ ما في أي قرينة. إذن فاحتجاجهم بالمجاز على صرف هذه الصفات وتأويلها عن معانيها الحقيقية احتجاج باطل، قد افتقد فيه أعظم شرط من شروط المجاز وهو وجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصل. وتوهمهم للقرينة هم هذا وهم منهم فاسد قد ضلوا به وما عرفوا وما اهتدوا به للمعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة، بل هدى الله إليه الأعرابي الذي ما كان يعرف شيئا من خزعبلاتهم هذه، يسمع يكشف ربنا عن ساقه فيؤمن به ويفهمها على معناها الحقيقي. وما قال يا رسول الله ما هو المعنى المجازي الذي تحدده لكلمة الساق، أنا أدري أنك ما تريد المعنى الحقيقي، أنا عارف هذا الشيء، لكن وش المعنى المجازي؟ المعنى المجازي أيضا يحتاج إلى تحديد، معي ولا لا يا أخوان؟ أي، لأنهم حتى هم لما جاءوا إلى المعاني المجازية وهذا من الأدلة على بطلان مذهبهم اختلفوا. قال بعضهم لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، قال الآخرون لا بقدرتي. كان من حق الأعرابي يقول للرسول أنا أدري أنك ما تريد يكشف ربنا عن ساقه، أنه ليس الساق الحقيقي، لكن ما هو المعنى المجازي يا رسول الله لهذه الكلمة؟ تكون الشريعة معميات بهذه الطريقة، لكن كل الصحابة ولا عرف أن أحدا من أصحاب رسول الله سأل عن معنى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ لأن كله جاري على الحقيقة، ليش أسأل؟ أحيانا لما يقول الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في واحد من هذه الأحاديث فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها، يجي واحد من الصحابة يقول ما هو القدم يا رسول الله؟ القدم هو القدم، ما يحتاج تفسير. ولما يقول في الحديث الآخر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يقول ما هو الوجه يا رسول الله؟ الوجه هو الوجه، أحد يسأل عن الوجه؟ ما يسأل عنه إلا إنسان غير عربي. نعم.
وادعاء المعطلة أن إثبات الصفات تمثيل وتجسيم، وأن القرينة امتناع التمثيل والتجسيم في حق الرب سبحانه وتعالى، ادعاؤهم هذا ادعاء متهافت وإفك عظيم، وإلا فأي تنجيه يكون في تعطيل الباري من صفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
يكفي هذا. عطنا الثاني.
الثاني أن مجيء تلك النصوص متكاثرة على ذلك النحو،
متكاثرة
على ذلك النحو يقطع بما لا تردد فيه بأن المراد منها معانيها الحقيقية، فإنها بمجيئها بهذه الكثرة البالغة على ما تراه في كتب الإسلام ودواوين السنة ومجاميعها وما سطره الأئمة في بيان معتقد السلف، هي بهذا يمتنع تأويلها ونقلها عن دلالاتها الحقيقية، ولا ينازع في هذا إلا مكابر. وهذا أصل أقر به تقي الدين السلكي والجلال السيوطي، وهما من كبار علماء الأشاعرة مع مناقضتهما له في أخبار الصفات. قال تقي الدين السلكي اعلم أن المقصود بتكثير الأدلة أن الآية الواحدة والآيتين قد يمكن تأويلها ويتطرق إليها الاحتمال، فإذا كثرت قد تترقى إلى حد يقطع بإرادة ظاهرها ونفي الاحتمال والتأويل عنها.
يعني تبارك الذي بيده الملك، قد يقال بيده يعني بقدرته الملك ولا ها؟ يعني نجد لها تأويلا. طيب بل يداه مبسوطتان، أوه مشكلة، يعني لو أولنا نحن النص الأول جاءنا النص الثاني ما نقدر، ما عندنا القدرة مثل ما عندنا في المرة الأولى. طيب لما خلقت بيدي، تكرر مرة ثالثة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أولم يروا إلى ما عملت أيدينا؟ لما كثرت هذه النصوص الدلالة على إثبات يد لله كان ذلك دالا على أن المراد بها المعنى الحقيقي، لأنه يمكن أنه في النص الواحد يمكن أن يتطرق التأويل ويحتمل مجيء المجاز، لكن لما تكثر النصوص في إرادة المعنى الواحد على أوجه مختلفة يدل ذلك على أن المراد ما هو المعنى الحقيقي من تلك الكلمة. وهكذا مثلا الوجه، أثبت لله الوجه تبارك إيش كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، الوجه يمكن يقال أنه الذات، يمكن يقال أنه الذات عبارة عن الذات، فعبر عن الكل بالجزء. طيب لكن لما تأتينا حديث فيها أوصاف للوجه يقول حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الآن أسند لهذا الوجه صفات جديدة، ها؟ ما يمكن الآن يتطرق الاحتمال إلى هذه النصوص بعد تكاثره، معي ولا لا يا إخوان؟ فهذا يقول يمنع مجيء هذه النصوص بهذه الكثرة، يمنع من إرادة المعنى المجازي. هنا نعم. ثالثا
ويدرى عن تلك الأخبار أن تكون أساليب مجازية أنها لا تقبل دعوى المجاز من جهة اللغة نفسها وتراتيب الكلام، فهي لذلك تأبى أن تبرح المعنى الحقيقي. ولنمثل على هذا بما يلي: اتفق أهل العربية على أن الفعل إذا أكد بالمصدر أو بتكراره فإنه قطعا يراد به المعنى الحقيقي، كما في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما.
أعوذ بالله. والله يا إخواني قال الجعد بن درهم كلمة الله أعلم أنه كفر بها. طبعا كل آيات التكليم في القرآن أولها وجاء لها بمعنى مجازي، لما جاء إلى هذه الآية وجد أنها كالصاعقة في وجهه وكالجبل الأشم الذي لا يمكن أن يتجاوزه، والرجل دخل إلى عالم القرآن بمقررات سابقة، وما جاء إلى القرآن ليقوده للعقيدة الصحيحة، وإنما جاء هو ليقود القرآن إلى عقيدته التي يريدها. فقال: والله لقد وددت أني أحك هذه الآية من المصحف. ليه؟ لأن كل آيات الكلام في القرآن أولها، حتى يسمع كلام الله وما أدري إيش، كل الآيات اللي فيها أن القرآن هو كلام الله أو أن الله يتكلم استطاع يؤولها ويأتي لها بمعنى مجازي. لكن العرب كلهم متفقون وأهل العلم قاطبة متفقون على أن الكلمة إذا جئت لها بالمعنى المصدري أو بمصدرها أكدتها بمصدرها فإنه لا يمكن أن يراد بها إلا المعنى الحقيقي. إذا قلت مثلا ضربت عليا، ها؟ يمكنك ضربته باليد ويمكنك ضربته بإيش؟ بالكلام، ويمكنك ضربته بالإشارة بأي نوع، يعني بأي نوع من أنواع المجاز، أو ضربته بالرد عليه أو غير ذلك أو بالاعتراض. لكن إذا قلت ضربا خلاص كل أمة العرب هذه تفهم أن الضرب هنا ضرب حقيقي. وإذا قلت كلمت محمدا يمكن أن ترد على أي معنى مجازي تؤول إليه، لكن إذا قلت تكليما خلاص انتهى المقصود به الكلام الحقيقي الذي تعرف معانيه في لغة العرب. فيقول هنا: يدرى عن تلك الأخبار أن تكون أساليب مجازية أن لا تقبل دعوى المجاز من جهة اللغة نفسها وتراكم الكلمة، فهي لذلك تأبى أن تبرح المعنى الحقيقي. ومثل على هذا بأن أهل العربية اتفقوا على أنه إذا أكد بالمصدر أو بتكرار الفعل فإنه يراد به المعنى الحقيقي. اللي أكد بالمصدر هذا كلم الله موسى تكليما، وأما الذي أكد بالتكرار فهو قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إنما قولنا أن نقول، ما القول لله سبحانه وتعالى أن نقول له كن فيكون. نأخذ بعدها إيش؟ هنا ومما يدل
على إجراء المجاز في تلك الأخبار أن تثنية اليد والإصبع لا يمكن أن يراد بها غير.
لا وين أنت؟ أي نعم في أول الصفحة. أي نعم.
ومما يدل أيضا على أن تلك النصوص لا تقبل المجاز في أنفسها أن ألفاظها حين اضطردت في القرآن والسنة جاءت متنوعة متصرفة في موارد الاستعمال. ألا ترى إلى قوله تعالى: خلقت بيدي، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فلو كان مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين.
ولو كان أيضا مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ التثنية. يعني هل من المعقول يا إخواني يقول الله لآدم: أنا يا آدم ميزتك على الخلق بأني خلقتك بنعمتين، والخلق خلقتهم بنعمة واحدة. هذا كلامي يا أخواني يعقل؟ هذا والله سخف ينزه عنه كلام يعني أقل العرب بلاغة فضلا عن الرب سبحانه وتعالى. أو يقول يا آدم أنا ميزتك عن الخلق كلهم بأني خلقتك بقدرتين، ها، وبقية الخلق خلقتهم بقدرة واحدة، ها، هل هذا هو المعنى؟ والله سخف. لكن يعني وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم. وهنا نفس العملية أيضا، يعني ما أثبت اليد فقط، أثبت اليد واليدين والأيدي وأثبت اليمين، وقال في الحديث المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فلا يقال هذا يد النعمة والقدرة. وقال سبحانه وتعالى يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، هذا لفظ المسلم. فهنا طي وقبض وذكر يديه. ولما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيها له. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قبض يده ليس يقول يد الله كيدي، ولكن تحقيقا لإيش؟ حقيقة القبض، ها، والبسط. نعم. ومما يدل
أيضا على امتناع إجراء المجاز في تلك الأخبار أن تثنية اليد والإصبع لا يمكن أن يراد بها غير المعنى الحقيقي، وذلك في قوله سبحانه لما خلقت بيدي، وقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، فقوله تعالى لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية، ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل بقوله بما قدمت يداك بما قدمت أيديكم، ومنه قوله مما عملت أيدينا. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحق الباء كقوله لما خلقت بيدي فإنه نص بأنه فعل الفعل بيدي.
إيه نعم. يقول إذا يقول شيخ الإسلام في الفرق بين لو قال لما خلقت بيدي أنها تؤول بأنه لما خلقت بيدي يعني لما خلقت أنا، تأويل اليد بأن معنى بها ها النفس، يقول هذا لا يصح، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل، كما في قوله بما قدمت يداك. إذا نسب الفعل ها إلى اليد أو أضاف الفعل إلى اليد فيعرف بها أنه إضافة إلى من؟ إلى صاحب اليد. هنا قدمت يداك يعني قدمت أنت، لكن إذا جاء بحرف الجر ها كما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء فإنه لا يمكن أن يراد به هنا النفس أو الذات، وإنما يراد بها اليد الحقيقية، كما في قوله لما خلقت بيدي، ما يمكن يقول لما خلقت بيدي يعني بنفسي. نعم. ثم اللي بعدها رابعا
إذا أدركت ما تقدم وأخذت به علما أصابك الله من الشبهة ووقاك الخيرة، تعلم أن من أعظم ما يرد به على مثبت المجاز في تلك النصوص أن أهل السنة مجمعون على الإقرار بأسماء الله وصفاته وحملها على الحقيقة على ما حكاه غير واحد.
بس يكفي. طيب ثم قال في صفحة 13 فتدبر أيها الأخ،
فتدبر أيها الأخ هذه الوجوه التي تدحض تعلق المعطلة بالمجاز، واعلم أن قد آن الأوان أن نقول لهؤلاء الذين عاتوا فسادا بنصوص الشرع إن المجاز الذي طالما اتخذتموه أحد سلاحين تشهرونهما عند ذكر نصوص الأسماء والصفات لا مستند لكم فيه، وما المجاز إلا شبهة خدعكم بها الشيطان في خداعة طويلة،
فتبحث
عن سلاح جديد
لتنفطوا
به صهوة التحريف والتعطيل.
ثم طبعا جاء بدأ يرد على الاعتراضات التي ذكرها منكر المجاز ولخصها ثم رد عليها بما يمكن أن تقرأه إن شاء الله يعني من نفس مذكرة. حقيقة يعني كتابة الأخ الفاضل عبد المحسن العسكر في هذا الموضوع جيدة وتعتبر يعني خلاصة لهذا الموضوع لمن أراد منكم أن يستفيد في هذه القضية. نعود إلى درسنا. من يقرأ؟ تفضل. والقول وعكسه دعاء
في التساوي بين الناس وبعض. وقول المصنف على سبيل الوجود هذا متعلق بقوله استدعاء هذا قلب راجع وإخراج الشرك وإباحة وغيرها. وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجود وهذا عند الإسلام أي التجرد من الفرائض الصارفة من الأمر عن الوجود إلى غيره. والظاهر أن المؤلف يرى أن الوجود ليس من المرادف لعدم الوجود والحكم يحققون على أن الوجود مأمور به لأنه طاعة الإجماع والطاعة تكون وإن كان غير واجب فيكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب وتقدم ذلك في الكلام عن الوجود.
طيب يكفي. بعد أن تحدث المؤلف في الكلام وقسمه إلى حقيقة ومجاز بدأ يفصل لنا في معاني الكلام، ذكر لنا أن الكلام إما أن يكون إيش أمر أو نهي أو خبر أو استخبار أو عرض أو تمني أو قسم. بدأ يتحدث عن أهم هذه الأقسام وهي التي دائما تمر بنا في نصوص الكتاب والسنة ويحتاجها الفقيه والطالب لاستنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وهي الأمر والنهي. الأمر والنهي، فيريد أن يبين لنا في هذا المبحث ما هي صيغ الأمر، ومتى يسمى الكلام أمرا ومتى يسمى نهيا، وهل الأمر يقتضي الفورية أو لا يقتضيها، وهل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه، في مباحث كثيرة جدا يذكر أو يشير المؤلف إلى أهمها في هذا المختصر. إذن فهذا المبحث من المباحث الأصولية المهمة، بل ألفت فيه كتب. لو الواحد منكم يعني طالع مثلا في أحد مكتبات كبيرة لوجد عددا من الكتب في الأمر صيغته ودلالته، الأمر عند الأصوليين يتحدثون فيه عن هذه الورقات التي لخصها المؤلف لنا بيسر وسهولة. ثم عرف الأمر، ما هو الأمر؟ قال الأمر استدعاء الفعل، استدعاء الفعل بالقول يعني بكلام، استدعاء الفعل يعني طلب الفعل بالكلام ممن هو دونه، يعني من أحد يأمر من هو دونه. مثل أن أقول لك بحكم أني أكبر منك سنا يا فلان قم، الآن أنا طلبت ماذا منك؟ طلبت فعلا، ها؟ هذا استدعاء فعل. بأي شيء طلبته؟ بالقول، قال لي كلمة قم، ما قلت لك، وإنما بإيش؟ بالقول. ممن هو دونه، هذا الرجل الذي أنا أمرته هو دوني أقل مني سنا فأنا أعلى منه، هذا يسمى أمر. قال على سبيل الوجوب ليخرج المندوب، لأن المندوب استدعاء الفعل بالقول، ها، ممن هو دونه، لكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل نعم الندب والاستحباب. ثم بدأ يعرف هذا التعريف الذي وصفه، أو آسف يشرح هذا التعريف الذي وصفه بأنه من أحسن التعريف. قال قوله استدعاء أي طلب، وهذا جنس. إيش معنى كلمة جنس؟ يعني كلمة استدعاء تشمل أشياء كثيرة. الآن النهي استدعاء، أليس كذلك؟ أي نعم، لكنه استدعاء للفعل ولا للترك؟ للترك. إذن فهذا جنس يشمل أشياء كثيرة. قال هذا جنس يشمل الأمر والنهي. ثم قال استدعاء الفعل، الفعل يقول المراد به الإيجاد، المراد بالفعل الإيجاد، استدعاء إيجاد شيء ما. لماذا قلنا الإيجاد؟ ليشمل الفعل إيش؟ ليشمل كلمة الفعل الأفعال والأقوال، فكل شيء يطلب إيجاده ها فهو فعل. فإذا قلت لك يا فلان قل ها آمنت بالله، هذا أمر ولا مو أمر؟ طيب أنتم تقولون تو إنه الأمر يكون بطلب فعل، نقول القول فعل، ها؟ فكل ما كان طلب إيجاد سواء كان بأفعال لحركات ها الجوارح أو لحركة اللسان مثلا ها كله يسمى إيش؟ يسمى فعلا. نعم، حتى طلب إيجاد أمر قلبي يسمى فعلا، نعم، وهو من أفعال القلوب. إذا قلت لك مثلا حسن ظنك بالله، حسن الظن بالله وين مكانه؟ القلب. يقول حسن الظن بالله مكانه القلب، ومع ذلك أنت الآن أوجدت هذا الفعل، أوجدت هذا الأمر، إيجادك لهذا الأمر يسمى فعلا. فالمقصود بقوله استدعاء الفعل يعني المقصود بالفعل هنا ما هو؟ الإيجاد. فأي شيء يطلب إيجاده فهو فعل، سواء كان ها حركة أو قولا أو حتى إيش اعتقادا بالقلب. إذن فالأمر يشمل هذا كله. قال والمعنى أن الأمر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول، وهذا القيد يخرج النهي، لأن النهي ماذا؟ النهي استدعاء فعل أو استدعاء ترك؟ استدعاء ترك كما سيأتي. وقوله بالقول، إيش معنى إيش تعريف الأمر؟ استدعاء الفعل بالقول أي باللفظ الدال عليه، باللفظ الدال عليه، والمراد صيغ الأمر. سيأتينا أن الأمر له صيغ، أن الأمر له صيغ، فعل الأمر والفعل المضارع المقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن الفعل وغيرها من
الألفاظ التي يعرف بها الأمر، لأن الأمر في الشريعة له صيغ، له صيغ محددة. يعني لو جاء واحد قال يعني قال من فعل كذا فلا حرج عليه مثلا، هل هي صيغة أمر؟ ها؟ هذه لا، ليست صيغة أمر، ليس. إذن الأمر له صيغ، له صيغ محددة ومعروفة في كلام العرب وفي القرآن والسنة. قال بالقول أي باللفظ الدال عليه، والمراد صيغ الأمر. وهذا قيد ثاني. ما هو القيد الأول؟ الآن كلمة استدعاء قلنا أنها جنس، قيدها بعدة مقيدات. القيد الأول استدعاء الفعل، لو كان استدعاء الترك ها لكان ذلك النهي، ولكنه قال استدعاء الفعل فخرج إيش؟ خرج النهي. قال بالقول هذا قيد ثاني أيضا. قال وهذا القيد أخرج ماذا؟ الإشارة، لأن يعني الإشارة قد يتم بها الأمر لكن لا يسمى أمرا، لا يسمى أمرا. فأنا أشير للإنسان يقول لي هل هذا صحيح؟ أقول ها أفعل كذا، كأني أقول له إيش؟ افعل، لكن ما يسمى هذا أمرا ولا يعرب. ما يقول واحد فعله أمر متزوم علامة جزم إيش؟ ها هز الرأس. طيب قال وهذا قيد ثاني لإخراج الإشارة، فإنها وين إفادة طلب الفعل لكنها لا تسمى أمرا. وقوله ممن هو دونه أيضا هذا قيد، كم رقمه؟ ثالث. لا بد أن يكون الأمر صادرا من عالي، من علو، وإلا ما يسمى أمرا. فلو أن أحدكم أمر الآخر قال يا فلان هات الكتاب، ما نسمي أمرا. لماذا؟ أي لأنكم متساوين، لأنكم متساوون. وإنما يسمى إيش؟ لا يسمى التماسا، تلتمس. لأنه بإمكانه يقول لا ما أدري الكتاب، ولا يعتبر عاصي. هل يعتبر عاصي؟ ما يعتبر عاصي، ما لك عليه سلطان. وليس هناك يعني منزلة تدعوك لأن تأمره في منفذ. واضح هذا؟ طيب وإذا كان بالعكس، أنا أو واحد منكم يطلب مثلا من مدير الجامعة أن يعطيه كذا، هل هو يأمر مدير الجامعة؟ ها؟ هل هو يأمر افعلوا لي كذا، ابنوا لي كذا، صلحوا لي كذا، أعطوني كذا؟ هل يسمى أمر؟ ما يسمى أمر، وإنما يسمى دعاء. ولذلك الأمر الذي يصدر من المخلوق الخالق يسمى إيش؟ ما يقال، حتى ما نعرف فعل الأمر. مثلا اغفر لي يا الله، أعرف هذه الكلمة اغفر فعل الأمر، لا نقول فعل دعاء أدب مع الله، لأن المخلوق لا يأمر الله بشيء. واضح هذا؟ إذن فأصبحت عندنا كم صيغة؟ ثلاث صيغ. إن كانت من ها ممن من الأعلى إلى من هو دونه فهي أمر، إن كانت إلى من يساوي فهي التماس، إذا إن كانت ممن هو أعلى إلى من هو أعلى منه فهي دعاء. ولذلك قال الأخبر هنا أمر مع استعلاء، أمر مع استعلاء، يعني الأمر لا يكون إلا مع إيش؟ مع الاستعلاء. وأنه لا بد أن يكون المتكلم بطلب الفعل عاليا. وعكسه دعاء، عكس الأمر تماما إذا جاء يسمى إيش؟ دعاء وسؤال. هنا إذا كان الآن المستعلي يأمر أو يتكلم بشيء، يطلب إيجاد شيء ممن هو دونه، هذا أمر. إذا كان هذا الدون يطلب من العالي شيئا فهذا يسمى دعاء وسؤالا. هنا قال وفي التساوي فالتماس وقع، يعني في حالة تساويهما اثنين يأمر أحدهم الآخر بشيء هذا يسمى التماسا، يسمى التماسا. إذن الأمر لابد أن يكون صادرا من أعلى. ثم قال على سبيل الوجوب، هذا متعلق بقوله استدعى. طبعا على سبيل الوجوب جار ومجرور، على حرف جر وسبيل اسم مجرور، متعلق بماذا؟ بقول استدعاء. استدعاء على سبيل الوجوب، استدعاء على سبيل الوجوب، هذا المقصود بقول ايش؟ متعلق بقول استدعاء. هنا قال وهذا قيد الرابع، ماذا أراد به المؤلف؟ إخراج إيش؟ الندب والإباحة وغيره. وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب، يعني بيّنت هذه الكلمة قضية أصولية مهمة سيأتي المؤلف أو يتطرق إليها بعد قليل، وهي أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، وهذا مذهب سلف الأمة وخلفه. قال وهذا، وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي إيش؟ الوجوب. وهذا متى؟ عند الإطلاق، يعني ما لم تأتي قرينة تصرف المعنى من الوجوب إلى غيرها. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هنا فليؤمن فليكفر فعل أمر أليس كذلك؟ لكن نعلم أنه لا يراد به طلب الكفر أو طلب الإيمان مجردا، وإنما المقصود هنا أن العبد ليس يعني ملزما بشيء معين خلقة، فالامتثال شيء يعني يقوم به العبد دون أن يرى أن هناك قدرة أو شيء خارج عليه يعني يلزمه بالفعل. قول الله سبحانه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، هل يقصد الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس افعلوا أي شيء تريدونه؟ وإنما هذه صيغة يراد بها التهديد، يراد بها التهديد، مثل لو رأيت إنسان يريد أن يعتدي على بيتك تقول له ادخل خذ ما شئت وانتظر مني الجواب، هل أنت تبيح له بهذه أو تأمره أن يأخذ ما يشاء من بيته؟ وإنما ماذا تريد؟ تهدده، تقول خذ ما شئت، أقدم على هذا الفعل، جرب نفسك، مثل قول بعض العوام عندنا مد يدك، هو يأمرونه يمد يده، يقول مد يدك إن كنت رجلا، ما يقصد بهذا أنه يأمره بمد اليد، وإنما يهدد. فهذا الأمر هنا يراد به الوجوب؟ لا، لأنه يعني الآن جاء في الصيغة تدل على أنه ليس مراد به الوجوب. قال وهذا عند الإطلاق أي التجرد بالقرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره. فمن القرائن كون الصيغة تأتي للتهديد في لغة العرب، من القرائن أن يأتي الأمر بعد الحظر، أن يأتي الأمر بعد الحظر، إذا حللتم واصطادوا، هذه قرينة، هل المراد أنه يجب عليكم الصيد أيها المسلمون إذا حللتم من إحرامكم؟ هل يجب علينا الصيد؟ لا، ولا أحد من الناس الحمد لله فهم هذا المعنى، لأن الأمر جاء هنا بعد إيش؟ بعد الحظر، بعد الحظر، والأمر بعد الحظر لا يدل، لا يدل على الوجوب. ثم قال هنا مبحث يعني ليس مهما أو مفيدا، لأنه الحق فيه ظاهر. قال الظاهر أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأمورا به، بعض الأصوليين يرون أن المندوب ليس مأمورا به، ولذلك يقصرون الأمر على إيش؟ على الواجب فقط، يقول الواجب هو المأمور به وأما المندوب فليس مأمورا به. قال لعدم وجوبه وتحتمه، هذه هي العلة، لا يرونه مأمورا به لأنهم يرون أن المندوب
ليس متحتما ولازما. قال والمحققون ها على أن المندوب مأمور به، لكن نحن عندنا المأمور به ينقسم إلى كم قسم؟ المأمور به في الشريعة ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. أي نعم، لا المأمور به ينقسم إلى قسمين، مأمور به على وجه الإلزام فهذا واجب، ومأمور به على وجه غير الإلزام أو على غير وجه الإلزام فهذا مندوب. فنحن نرى أن المندوب إيش؟ مأمور به. نعم. قال وتقدم الكلام في ذلك أو تقدم ذلك في الكلام على المندوب. ثم قوله تفضل يا سليم. مجردة وأمر الله ورسوله إذا أطلق، وأمر الله ورسوله
إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الدلالة أن الله تعالى توعد المخالفين بأن رسوله صلى الله عليه وسلم بالفتنة أو بالزيغ أو بالعذاب الأليم، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يدخل الوجوب. قال القرطبي في هذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر بالوجوب.
طيب، يقول المؤلف قوله على سبيل الوجوب صيغة الأمر كما تقدم إما أن تكون مجردة عن القرينة وإما أن تكون مقيدة. فإن كانت مجردة عن القرينة فالأصل أن الأمر بأي شيء للوجوب. إذا قال الله عز وجل لنا أقيموا الصلاة ها؟ فهذا يعني أن الصلاة واجبة. آتوا الزكاة يعني أن الزكاة واجبة. إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا الكتابة واجبة. طبعا هذا في الأصل، ما لم يأتي صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب. فالأصل في الأوامر جميعا أنها الوجوب. طيب، قال ونسب هذا القول في الكوكب أو في شرح الكوكب المنير اللي قلنا إنه لابن النجار رحمه الله، نسبه إلى الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة. يعني هذا هو قول الجمهور، وهو الذي عليه سائر العلماء سلفا وخلفا، أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو بالوجوب. إذا جاءتك أي صيغة من صيغ الأمر عليكم أنفسكم هذه الوجوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا للوجوب، اذكروا الله ذكرا كثيرا للوجوب، وهكذا. فالأصل أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يعني أي قرينة تصرفه عن الوجوب ها فإنه يعتبر أي قرينة تصرفه إيه نعم الأصل أن الأمر إذا تجرد عن القرينة ها فالأصل أنه إيش للوجوب. هذا هو المعنى المراد. قالوا الأدلة على ذلك كثيرة جدا، العلماء استدلوا على هذا تحقيق هذه القضية بأدلة كثيرة جدا، منها قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يعني إذا جاءك أمر من الله احذر من المخالفة. طيب وماذا يحصل لو خالفت؟ قال أن تصيبهم، أي لئلا تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا كان يا إخواني قد توعدنا على المخالفة الأمر بأن نصاب بفتنة أو عذاب أليم، ماذا يدل عليه هذا؟ على أن الأمر إذا جاء فإنه يلزم، أي نعم يلزم امتثاله ويكون واجبا متحتما فعله. واضح هذا؟ أي نعم. ومن الأمثلة ومن الأدلة أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، يعني ليس لك الحق في الاختيار بين الترك والفعل إذا جاءك أمر الله ورسوله. واضح هذا يا إخواني؟ أي نعم. فالله سبحانه وتعالى يتهدد ويوعد، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تبين أن الأمر المجرد الذي يأتي من الله ورسوله يجب على الإنسان امتثاله ولا يخير في الترك، ولا يخير في الترك. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي إيش لأمرتهم بالسواك، يدل هذا على أنه لو أمر لوجب. إذن هو ما أمر فما وجب، ويدل على ذلك حتى العقل يا إخوان، وحتى أيضا عند العرب. لو قال قائل لو قال قائل لعبده: يا فلان هات ماء، وجلس ما جاب ماء، هل من حق السيد أنه يلوم عبده ولا ما يلوم على عدم المثال؟ من حق أن يلوم. وهل له عذر في المعاقبة ولا ما له عذر؟ له عذر، لأنه يقول أمرته فلا يمتثل، وليس العبد عذرا في أن يقول وليس العبد عذرا في أن يقول أنت ما ألزمتني، لك هات ماء تقول ما ألزمتني، وش تبغاني ألزمت بأي طريقة؟ أي نعم. وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عليهم على امتثال أوامر الله ووجوب طاعته.
عنا بأوامره. يعني ما كانوا كل ما أمرهم النبي بأمر قالوا يا رسول الله هذا الأمر على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب ولا الإباحة ولا الكراهة ولا النهي. كان إذا قال لهم افعلوا فعلوا، اسعوا يسعوا، صلوا صلون ويمتثلون، ويرون أن من يخرج عن هذا يعتبر إيش؟ عاصيا. وما كان واحد منهم إذا قال لهم صلوا قال يا رسول الله ماذا تريد بقولك صلوا، يعني لازم ولا مو بلازم؟ هل سمعت من أحد من الصحابة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ ما يدل على أنهم كانوا يعرفون واستقر عندهم أن صيغة الأمر بذاتها دالة على إيش؟ على الوجوب ما لم يصرف عن الوجوب صارف. ستأتينا بعض الصوارف بعد قليل. طيب ثم قال طيب يكفي هذا. قال والصيغة الدالة عليه افعل، هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأمر لا بد له إيش؟ من صيغة. عندنا طلب الأمر أو طلب الفعل لا بد له من صيغة، يعني ما جاء من دون صيغة، ولا يجوز لأحد أن يستدل بأمر من الأمور على الإلزام أو الوجوب مثلا دون وجود هذه الصيغة. ولذلك نحن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة هل تدل على الوجوب؟ أفعال النبي المجردة تدل على الوجوب، كون النبي صلى الله عليه وسلم قام في يوم كذا وسوى الفعل الفلاني أو شرب بالطريقة الفلانية، هل هذا الفعل يدل على الوجوب؟ لا، يعني نقول الوجوب هذا أو الأمر هذا له إيش؟ صياغ معينة. ما هي هذه الصياغ؟ قال افعل اللي هي فعل الأمر، قم اقعد صلي أقيم آتوا اكتبوا، هذه كلها تسمى إيش؟ صياغة الأمر، أي أن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه، وهي واحد نكتب إيش؟ واحد افعل، واحد افعل أي فعل الأمر، قل واحد فعل الأمر، فعل الأمر اللي هو افعل، ومثله طبعا افعلوا وافعلي وافعلا، كل هذه تعتبر أفعال أمر. مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة، أقم هذه إيش؟ إيش نعربها؟ فعل أمر مجزوم على مجزمه السكون. هنا قال وأيضا مثل فعل الأمر، الصيغة الثانية من الصيغ، ما هي الصيغة الثانية؟ اسم فعل الأمر، اثنين اسم فعل الأمر، عليكم أنفسكم، عليكم هذه ايش معناها يا اخواني؟ عليكم ايه يعني الزموا، فهذه الآن نعربها ايش؟ اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. وما هو اسم الفعل يا اخواني؟ اسم الفعل هو الذي يأتي بمعنى الفعل لكن من دون أن يقبل علامات. الآن ما هي علامة فعل الأمر؟ لا علامة فعل الأمر، يعني كيف نميز بين الأمر والفعل الماضي والمضارع؟ الماضي مثلا من علامات قبول تاء الفاعل وتاء التأنيث، إذا جاءت يقوم يقومت يصلح؟ ما يصلح، إذا هذا مو فعل الأمر، مو فعل الماضي، لكن قام قامت هذا فعل الماضي. فعلامة فعل الماضي يقبل تاء التأنيث أو يقبل تاء الفاعل. علامة فعل المضارع أنه إيش؟
يقبل السين سوف ولم تقول يقوم سيقوم سوف يقوم ها لم يقم هذا فعل مضارع. علامة فعل الأمر ها ما هي علامة فعل الأمر؟ لا وفي لم كيشن فعل الأمر علامته الدلالة على الأمر مع سبحان الله نسيت هذا. الحاصل أن أي واحد من هذه الأفعال الثلاثة أي واحد من هذه الأفعال الثلاثة مضارع الماضي الأول إذا جاء شيء يدل على نفس المعنى لكن ولا يقبل علامة ما يقبل علامته يسمى إيش؟ اسم فعل اسم فعل ماضي اسم فعل مضارع اسم فعل أمر. فمثلا هيهاتا هيهاتا وش معناها؟ بعد هذه كل العلماء فيها إيش؟ اسم فعل ماضي. وأف وش معناها؟ أتضجر هذه اسم فعل مضارع اسم فعل مضارع. لو لاحظت أف هذه ما تقول سأف ها ولا سوف أف ولا أيضا تقول لم أف ما تقبل علامة المضارع لكنها تدل على معنى المضارع. فأي كلمة دلت على المضارع من دون قبول علامته فهي اسم فعل مضارع. أي كلمة دلت على المعنى الماضي دون قبول علامته تسمى إيش؟ اسم فعل ماضي. أي كلمة دلت على الأمر شوف أي كلمة دلت على الأمر دون أن تقبل علامة الأمر ها فهي اسم فعل أمر. فكلمة عليكم هنا وش يقول فيها العلماء؟ وش معنى عليكم؟ يلزموا لكن هل تقبل علامة الأمر؟ ما تقبل علامة الأمر وبهذا يسميها العلماء إيش؟ اسم فعل أمر. هذا من صيغ الأمر. الصيغة الأولى فعل الأمر والصيغة الثانية اسم فعل أمر. طيب والصيغة الثالثة قال المصدر النائب عن فعل الأمر ثلاثة المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. وهذا كثير في القرآن أن يؤتى بالمصدر ها النائب عن فعل الأمر. كيف نائب عن فعل الأمر؟ يعني طبعا ايه وبالوالدين أحسنوا إحسانا. قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الآن إمساك مصدر لأنه أصلها إيش؟ أمسكوا إمساكا سرحوا تسريحا جاء بالمصدر بدل إيش؟ الفعل. فهذا دال على الوجوب. مثل لو قلت الآن ضربا زيدا يعني اضرب ضربا ها لحاقا بالقوم يعني الحق بالقوم لحاقا. هذا مصدر نائب عن الفعل وهو كثير في القرآن. الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ها وصية لأزواجه. وقال سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى إيش الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء إيش فاتباع المعنى إيش ها اتبعوا ها جاء بالمصدر النائب عن الفعل اتباع بالمعروف يجب عليكم أن تتبعوا صاحبكم بالمعروف وأداء إليه بإحسان يجب عليك أيها القاتل أن تؤدي الدية إيش بإحسان. فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. واضح هذا يا إخواني؟ واضح ولا ما واضح؟ نعم. قال وكذلك أيضا الصيغة الرابعة ما هي؟ ما هي الصيغة الرابعة؟ أي نعم المضارع المقرون بلام الأمر وهذا واضح. وليكتب بينكم كاتب بالعدل واللام هنا إيش؟ أي نعم، اللام هنا لام الأمر، وهي التي تأتي مع الفعل المضارع. إذن الصيغ عندنا التي من ذات الكلمة معروفة في لغة العرب أربعة: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، النائب المصدر النائب عن فعله، المضارع المقرون بلام الأمر. هذه الصيغ، هذه صيغ الأربعة. واضح هذا يا إخواني؟ طيب، ثم قال:
هناك صيغ أخرى تدل على طلب الفعل، ومنها أولا التصريف بلفظ الأمر كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وحديث ابن عباس في وقت عبد القيس: أمركم بأربع. الثاني لفظ فرض أو وجب أو كتب على حين، قال تعالى: كتب عليكم الصيام، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان. الثالث وصف الفعل بأنه طاعة
أو يمدح فاعله، أو يمدح
أو يمدح
فاعله،
أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه، أو يعقب على فعله ثواب، أو على تركه عقاب، وغيرها كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر يتيم في الجنة هكذا، وقال بالسبابة الوسطى.
طيب، يقول هناك صيغ أخرى، لكن طبعا تدل على طلب الفعل، تدل على طلب الفعل. هذه الصيغ ليست هي يعني بذاتها موضوعة لطلب الفعل، وإنما تدل على طلب الفعل. الصيغ التي بذاتها موضوعة لطلب الفعل هي الصيغ الأربعة اللي ذكرناها: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعله، فعل المضارع المقرون بلا الأمر. هناك أيضا صيغ أخرى تدل أيضا على طلب الفعل، ومنها صيغة مثلا التصريح بلفظ الأمر: أمركم الله بكذا، يأمركم الله بكذا، آمركم بكذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فهذه الصيغة تدل على إيش؟ على الأمر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وآمركم بأربع. أي نعم، فهذه صيغة من صيغ طلب الفعل. وأيضا لفظك فرض أو أوجب أو وجب أو كتب، كلها أيضا تدل على على الأمر، كما كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أي فرض وأوجب. حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان. الثالثة وصف الفعل بأنه طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه. أي نعم، قال كقول النبي صلى الله عليه، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بالسبابة هكذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو مثلا قوله: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. هذه كلها طلب للفعل، طلب للفعل، علما بأنها مبصيغة، مبصيغة معينة يعني. أمركم بصلاة الفجر، أو افعلوا صلوا الفجر حتى تكونوا في ذمة الله، ما قال هكذا، قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى البردين دخل الجنة، مدح الفاعل أو ذم التارك، يعتبر ذلك إيش؟ أمرا وصيغة من صيغ الطلب في القرآن الكريم والسنة النبوية. نقف عند هذا الحد. ايش لا تدل؟ الا تدل على الوجوب. هذه مثلها يقال يعني هل هناك صارف العبارة قصدي إن المثال صحيح للأمر، لكن هل هناك صارف له بغض النظر عن الصارف؟ أين أن يقال هذه صيغة من صيغة الطلب، صيغة من صيغة طلب الفعل، لكن ما يدل، ما تدل جميعا كلها على على الوجوب بذاتها، أو ما يقال فيها أن يقال فيها العبارة الدقيقة هذه كلها من صيغ الطلب، لكن تحتاج إلى قرينة حتى تدل على الوجوب. لكن مثل فرض وأوجب وكتب ويأمر وأمر هذه كلها دالة على الوجوب بصيغتها، ما في إشكال. الثالثة هي اللي فيها عندي إشكال، أنا وكافل اليتيم في جنتي هكذا، هل هذا يدل على الوجوب لوحده اللي هو مدح الفاعل فقط أو ترتيب الثواب؟ أما ترتيب العقاب، ترتيب العقاب فهو دال أيضا على الوجوب، وصف الفعل بأنه طاعة ما يدل على الوجوب. لكن يعني أنا ما أدري إيش يعني المخرج مما الإشكال اللي ذكره الأخ عبد الحميد. طيب حد من السؤال تفضل. هنا 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 والله يجوز إذا لم يخشى هذا الوهم اللي هو تشبيه الصفة، والعلماء ذكروا هذه المسألة، ذكرها ابن حجر في الفتح عندما شرح هذا الحديث، لأنه ورد أيضا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ذلك على المنبر، وتكلم العلماء على القضية. لكن الأحوط أن الإنسان ما يفعلها لئلا يتوهم الناس أن الإنسان يشبه صفة الله بفعله. نعم. أما بالنسبة لذات الفعل نقول يجوز إذا كان المراد منه نعم تحقيق الصفة لا تشبيهها. حتى صفة الفعل يعني هل الله يقدر بهذه الطريقة؟
لا.
أي هو الآن والكلام حتى من ذكره المؤلف هنا إنه قال تحقيقا للصفة إنه قبض قبض، وليس القبض يعني اللي هو الجمع والإحاطة من العلم، لا القبض قبض. فالآن الله النبي صلى الله عليه وسلم يريد التحقيق للصفة، فلا يفهم أي إنسان المراد بالقبض اللي هو الإحاطة وعدم الإفلاس، بل المراد به القبض الذي تعرفه. لكن قبض الله هل هو قبضنا؟ ها؟ هذا هو السؤال المهم. والقبض الله سبحانه وتعالى يليق به، لا نعرف به شيء، لكن القبض الذي سيحصل قبض حقيقي بالمعنى الذي يعرفه الناس. أين؟ أي ما يجوز، لا ما يجوز. قال هذا لي يوهم أن الأسبوعين في هذا الصفة، وللعلماء فيها كلام حبذا لو يعني لو تيسرت جئنا به في الدرس القادم إن شاء الله.